لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين. ما خاب من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات؟ ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، ديار عفاها جور كل منابذ، ولم تعف للأيام والسنوات. بيت القصيد يا دعبول قال: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات بأرض فلاتي. قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، وقبران بأرض الجوزجان محله وقبرا ببا خمرا صاحب هالليلة وقبرا ببا خمرا لدى الغرباتي وقبرا ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات وأخرى بجنب النهر من أرض كربلاء. أيوة حسينا معرسهم فيها بالشاط فراتي توفوا عطاشا بالفرات وليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي بعد وقبرا بطوسين يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحش حتى يبعث الله قائما ينفس عنا الهام والكربات. فرقت يا دهر الخنا عصبة الأمجاد طيب حوت لابا وبرض الطف لولا وبرض الغريب منهم السامرة وبغداد وما الرضا في طوس ودت إلى هنا مدري جنيت في دهركم يا أهل البيت حتى رماكم بالبلاء ويدي التشتيت وشلك عليهم يا دهر حتى استوفيت شلي جنوياك حتى ما اخذ قضاء ولا بلد الا وفيها ليهم رموز منهم جماعة بكربلاء اندفنا وبلارو وياهي مصيبة مدفون في نازحا في طوس حي الله ويلي على اللي عذب المأمون مأمون حاله شمعا هدى بعهود لكن ما وفاله ولا هجع حتى ردي الذات غاله مأمون والجرم الرضا يا رجس ويا أين المنادون مصيبتا
الأمر لله
لا حول ولا قوة إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق نبيه الكريم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد. من جملة الظواهر الملفتة في سيرة وحياة إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه هي ظاهرة كثرة الأبناء، فبالمقارنة مع غيره من سائر الأئمة عليهم السلام نجد أن الإمام الكاظم عليه السلام هو من أكثر الأئمة ذرية ونسلا، حتى اختلف المؤرخون وكتاب التاريخ في ضبط وتحديد عدد أبنائه وذريته، فانقسموا في أقوالهم إلى ثلاثة أقسام. القول الأول أو القسم الأول أن عدد أبناء الإمام الكاظم عليه السلام 60 ولدا ما بين ذكر وأنثى. وممن يميل إلى هذا الرأي ابن عنبة في كتابه عمدة الطالب، وهو من كبار النسابة والمتضلعين في هذا المجال، ولكن علماؤنا المحققون استبعدوا هذا الرأي ولم يقبلوا به. لماذا؟ لأنه كما يظهر لكم أيها الأحبة رقم مبالغ فيه، أن يكون للإمام الكاظم عليه السلام هذا العدد، لا سيما مع ملاحظة الظرف الذي عاش فيه. فالإمام الكاظم لم يعش في ظرف كان فيه فسحة من المجال أو كانت فيه حرية، بل كان يعيش ظرفا خانقا عصيبا، ملاحقة ومطاردة واعتقالات، مو فقط من هارون وإنما من أيام المهدي العباسي ومن بعده الهادي ومن بعده هارون. كل طاغية من هؤلاء الطغاة كانوا يتفننون في تعذيب الإمام سلام الله عليه وملاحقته والتضييق عليه. فبملاحظة هذا الظرف يصبح هذا الرقم رقم جدا مستبعد عند علمائنا. ثم أنه قد يحصل اشتباه وخلط عند المؤرخين. كيف؟ أحيانا يحصل اشتباه ويحصل خلط عند المؤرخين بين الأبناء المباشرين للإمام سلام الله عليه وبين أحفاده، يعني تارة عندنا أبناء وتارة عندنا أحفاد. يجون إلى فلان من الناس، هو ليس الابن المباشر للإمام الكاظم عليه السلام ولكنه أحد أحفاد الإمام سلام الله عليه، فيجي هذا المؤرخ يسأل منو هذا فلان، فيقال له هذا ابن الإمام الكاظم عليه السلام، ينسب مباشرة إلى جده. فهذا يجي المؤرخ يقول بعد هذا من أبناء الإمام الكاظم عليه السلام، بس هو مو من أبنائه المباشرين وإنما هو أحد أحفاده. وهذا يحصل خصوصا إذا كان الجد صاحب مكان أو صاحب مقام عظيم ومعروف في تاريخه بعد ينسب إليه، مثل أنت الآن لما تيجي إلى أبناء الإمام الرضا عليه السلام،
الإمام الجواد عليه السلام يعرف في التاريخ بابن الرضا، بس هم كذلك الإمام الهادي بعد يعرف في التاريخ بابن الرضا، مع أن الإمام الرضا جده. هم كذلك الإمام العسكري بعد يعرف في التاريخ بابن الرضا. هذول كل الأئمة المتأخرين بعد الإمام الرضا عليه السلام يعرفون بهذا اللقب، بأنهم ابن الرضا، أبناء الرضا. ليش؟ نظرا للمكان التي احتلها الإمام الرضا في زمانه. هم كذلك الإمام الكاظم عليه السلام، فقد يكون هذا الابن ليس ابنا مباشرا للإمام، وإنما أحد أحفاده، لكن هذا المؤرخ اشتبه عليه الأمر فنسبه إلى الإمام الكاظم عليه السلام، فنتج عندنا هذا الرقم المبالغ فيه عند المؤرخين. ثم أنه قد يحصل اشتباه أحيانا في ضبط الاسم، لأن مثل ما تعرفون أن الأئمة المعصومين عليهم السلام عندما يأتون للولد لا يسمونه باسم واحد، وإنما قد يطلقون عليه أسماء متعددة. يعني أنت من تجي مثلا إلى السيدة سكينة بنت الإمام الحسين عليه السلام، سكينة اسمها مو سكينة، في الروايات اسمها آمنة، وبعض الروايات تقول أميمة، وبعض الروايات تقول آمنة، وعندنا روايات أصلا بأن الحسين عليه السلام قد سمى كل بناته فاطمة وكل أولاده من الذكور علي، فبناء على هالرواية إذا صحت يعني سكينة بعد من أسمائها فاطمة. فشوف هذا التعدد في الأسماء قد يحصل اشتباه عند المؤرخ، فيتصور أن كل هذه الأسماء لشخصيات متعددة فيجي ينسب إلى الإمام سلام الله عليه، بينما في الواقع هذا التعدد في الأسماء هي لشخصية واحدة، لأن الإمام المعصوم يطلق على هذه الشخصية أكثر من اسم وأكثر من لقب. هم كذلك الإمام الكاظم سلام الله عليه، فقد يحصل هذا الاشتباه عند المؤرخين فينتج هذا الرقم المبالغ فيه كما يروي ابن عنبه. لكن كيفما اتفق الحال يبقى هذه رواية يقبلها البعض ويرفضه البعض الآخر، هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول الشيخ ابن شهر آشوب عليه الرحمة، صاحب كتاب مناقب آل أبي طالب، وهو من مشايخنا الأجلاء، أن عدد أبناء الإمام الكاظم عليه السلام 30 ولدا ما بين ذكر وأنثى. لكن الرأي المعتمد والمشهور والذي عليه المعول عند علمائنا ما ذهب إليه الشيخ المفيد عليه الرحمة في الإرشاد، من أن عدد أبناء الإمام الكاظم عليه السلام 37 ولد، 18 منهم ذكور و19 منهم إناث. ويقول الشيخ المفيد عليه الرحمة بعد ما يعدد أسماء أبناء الإمام الكاظم عليه السلام يجيبها العبارة المهمة، يقول: ولا يوجد أحد في ولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام إلا وكان صاحب منقبة وفضيلة مشهورة. يعني كل ال37 ولد للإمام الكاظم كانوا من أهل الصلاح، من أهل التقوى، من أهل المقام الرفيع، من أهل العبادة والزهد والكمال والقرب من الله سبحانه وتعالى. لكن وقع الاختلاف في اثنين من هذه السلسلة، في اسمين من أبناء الإمام الكاظم وقع فيهم الخلاف. الأول وهو العباس ابن الإمام الكاظم عليه السلام، هذا ممن اختلف في شأنه. ليش؟ لأن الشيخ الكليني عليه الرحمة في الكافي، وكذلك الشيخ الصدوق عليه الرحمة في عيون أخبار الرضا وغيرهما، رووا روايات مفادها أن العباس هذا ابن الإمام الكاظم ممن نازع الإمام الرضا في الإمامة، وممن وشى بأخيه الإمام الرضا لدى طواغيت بني العباس، بل قد فض خاتم الوصية، وفي الروايات أن الإمام الكاظم قد لعن من يفض خاتم الوصية. لذلك نتيجة هي الروايات إجا بعض من علمائنا قال بأن هذا العباس ما يمكن أن نضعه في قائمة الصلحاء من أبناء الإمام الكاظم عليه السلام، إلا أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أستاذ الفقهاء وكبيرهم وسيدهم يقول: لا، إحنا ما نستعجل. ليش؟ قال لي أن هذه الروايات التي وردت في حق العباس بن الإمام الكاظم، وإن وردت في كتب معتبرة وقيمة مثل كتاب الكافي للشيخ الكليني أو عيون أخبار الرضا وغيرهم، إلا أن هذه الروايات ضعيفة السند، ولا يمكن التعويل على رواية ضعيفة في سندها في مدح أو قدح، سواء كانت الرواية تمدح الشخصية أو كانت تذمها، طالما أنها رواية ضعيفة السند ما يمكن التعويل عليها. إذن أنت ماذا تقول سيدنا الخوئي؟ قال أنا أتوقف في شأن هذا الرجل، لا أمدح لأن ما عندي رواية ونص صريح في مدح هذا الرجل، ولا أذم لأن هي الروايات الواردة كلها روايات ضعيفة في سندها. وهذا يعلمنا السيد الخوئي واقعا، يعلمنا درس لا نتسرع في إطلاق الأحكام على الشخصيات، لا سيما إذا كانت الشخصية تاريخية. شفت ترى كثير من الشخصيات التاريخية يا أحبة وقع الاختلاف فيها بين قيل وقال، شوف البعض منا يتسرع يلقط إلي رواية منا، يقرأ إلي كتاب مناك، مباشرة يطلق الحكم على هذه الشخصية. لا لا، ينبغي علينا أن نتريث، أن نتصبر، أن نتمعن، وأن نترك المسألة إلى أهلها من ذوي الاختصاص. كذلك السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لم يتسرع في إطلاق الحكم، بل وجد وتفحص هذه الروايات فوجدها روايات ضعيفة، لذلك توقف في شأن هذا الرجل وأوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هي شخصية أولى وقع الاختلاف فيها من بين الإمام الكاظم، من بين أبناء الإمام الكاظم عليه السلام. الشخصية الثانية زيد المعروف عند المؤرخين بزيد النار. هذا ليش سمي بالنار؟ ليش لقب بالنار؟ لأنه كان شديد الغضب وكان حانقا على بني العباس، لذلك خرج في ثورة مسلحة ضدهم، فانتهى به الأمر إلى أن جاء إلى بيوتات العباسيين وأحرقها كلها بالنار، لم يبقي ولم يذر. وصل الخبر إلى المأمون العباسي، والمأمون يتحينها فرصة، يريد أي موقف يستغل حتى يحرج الإمام الرضا عليه السلام، لأنه كان وليا للعهد في ذلك الوقت. فلما قبضوا عليه جيء به إلى المأمون، المأمون مباشرة أوكل أمره إلى أخيه الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا جاء إلى أخيه زيد فوبخه توبيخا شديدا تقول الرواية، فقال له يا زيد أغرك حديث سفلة الكوفة يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار؟ على بالك مشمول بهذا الحديث؟ إنما عنا بذلك ولد بطنها خاصة، يعني الحسين، الحسين، زينب، أم كلثوم، هؤلاء الذين حرم الله عليهم النار يوم القيامة، مو مسألة عامة إلى كل من ينتسب إلى علي وفاطمة عليهما السلام. وفعلا الإمام بعد ذلك لم يكلمه بالفصيح من رأسه، يعني قاطع زيد أخاه. فقط هذان الاثنان وقع فيهما الاختلاف والكلام، وإلا بقية أبناء الإمام الكاظم عليه السلام مثل ما قال الشيخ المفيد كلهم كانوا أصحاب مناقب وفضائل معروفة ومشهورة. أفضلهم على الإطلاق بلا منازع هو الإمام الثامن والسلطان الضامن علي بن موسى الرضا المرتضى صلوات الله وسلامه عليه. وهي هاي عقيدتنا، نحن إنما نعتقد بإمامة الإمام المعصوم إذا كان أفضل الناس، إذا كان أكمل الناس في كل جانب من جوانب حياته، في العلم يكون أعلم الناس، في الورع يكون أورع الناس، في العبادة يكون أعبد الناس، إذا بلغ الإنسان القمة والكمال حينئذ يكون إماما معصوما مفترضا من الله سبحانه وتعالى. وكذلك كان الإمام الرضا عليه السلام. ثم تأتي مباشرة بعده في الفضل السيدة الطاهرة الجليلة المعصومة فاطمة بنت الإمام موسى ابن جعفر عليهما أفضل الصلاة والسلام. ثم من بعد السيدة المعصومة يأتي بقية أبناء الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، كل بحسبه، كل بمقامه وبشأنه عند الله سبحانه وتعالى. خل أسرد إليك بعض الأسماء حتى أأتي على صاحب هذه الليلة. من أبناء الإمام الكاظم سلام الله عليه السيد أحمد، الذي كان على درجة عالية من الشأن والمقام الرفيع. تقول الروايات: وكان الإمام الكاظم يحبه حبا شديدا، ومن شدة حبه للسيد أحمد أهداه بعض ضيعه وبعض بساتينه. تقول الروايات: وكان إذا مشى السيد أحمد إلى جنب الإمام الكاظم كانت عين الإمام لا تغفل السيد أحمد لحظة واحدة، يعني يراقبه الإمام في كل حركاته وسكناته لشدة تعلقه وحبه للسيد أحمد. وكان على درجة عالية من الورع والتقوى، وتذكر في مناقبه أنه قد أعتق 1000 مملوك من مماليكه قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى. ومن شدة ورع هذا السيد، ومن شدة علو مقام هذا السيد، اعتقد الناس فيه أنه هو الإمام بعد الإمام الكاظم عليه السلام. لذلك العلامة المجلسي عليه الرحمة في البحار يقول: لما مات الإمام الكاظم واستشهد، تجمع الناس على بيت السيد أحمد لاعتقادهم أنه هو الإمام بعد الإمام الكاظم سلام الله عليه. إلا أن السيد أحمد كان عارفا بإمام زمانه، لذلك تقول الرواية: جمعهم كلهم اللي تجمعوا على باب بيته، وجاء بهم إلى المسجد وخطب فيهم خطبة في نهاية البلاغة وفي كمال الفصاحة، وعرفهم بالإمام الذي يكون بعد الإمام الكاظم عليه السلام، وهو الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وأخذ من عندهم البيعة، ثم جاء إلى الإمام الرضا عليه السلام وبايعه على أنه هو الإمام وهو الخليفة بعد الإمام الكاظم سلام الله عليه، هذا السيد أحمد. ولذلك لما أشخص الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان، ترى الإمام كتب كتابين، مو كتاب واحد. كتاب أول سلمه إلى أخته السيدة المعصومة، والكتاب الثاني أعطاه إلى السيد أحمد. لذلك طلعوا من المدينة بموكبين، مو موكب واحد، موكب بقيادة السيدة المعصومة، والموكب الثاني بقيادة السيد أحمد. وفعلا صار السيد أحمد يشد الرحال إلى أخيه، وتقول الروايات: كلما نزل في موطن التحق معه الشيعة حتى وصل إلى منطقة شيراز بموكب مهيب من الشيعة. فخاف المأمون، طرشوا إليه جلاوزة: تقوم سريع لحق، ترى هذين مو جايين زيارة إلى الإمام الرضا، هذول جايين بموكب مهيب لعلهم يريدون الحكم والكرسي. فمباشرة طرش جلاوزة إلى السيد أحمد عليه السلام، وقتل منهم من قتل من أبناء الإمام الكاظم عليه السلام، ومن ذريته قتلوا كثير منهم، ومن بقي منهم فر مثل السيد أحمد، وذهب إلى منطقة شيراز، هناك اختبأ بأبي هو وأمي. لكن بعد هناك من الجلاوزة من عثروا عليه، فسووا مباشرة إجوا إلى السيد أحمد في البيت الذي كان يختبئ فيه، فكبسوا عليه البيت وهدموا البيت على رأسه، وظل أيام تحت الركام ما أحد يدري عنه إلا عجوز. مرت بعد أيام شافت نور تحت الركام وتحت الحجارة، فقامت تصارخ: شاه شراغ، شاه شراغ، يعني ملك النور، ملك النور. فإجوا الناس شالوا الركام من عليه وشالوا الحجارة، فعثروا في خاتمه مكتوب السيد أحمد، فعلموا أنه السيد أحمد ابن الإمام الكاظم عليه السلام، ودفن هناك في منطقة شيراز، رزقنا الله وإياكم الوصول. هذا السيد أحمد رضوان الله تعالى عليه. بعد من أبناء الإمام الكاظم السيد محمد، المعروف بالسيد محمد العابد. ليش سمي بالعابد؟ لشدة عبادته وكثرة عبادته. كان السيد أحمد، كان السيد محمد عليه السلام كان كثير العبادة والصلاة، حتى أن الجارية التي تشتغل في البيت تقول: كنا إذا نمنا نستيقظ في منتصف الليل فنسمع سكب الماء، يقول فنعلم ونعرف أن السيد محمد قد استيقظ من نومه وصار يسبغ وضوءه ليصلي لله ركعات، ثم يرجع مرة أخرى وينام يرتاح قليلا، ثم يستيقظ مرة أخرى ويصلي لله ركعات. على هذه الحالة عبادة وتقوى وورع، حتى قلت بأن هذا السيد محمد مصداق لقوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذا السيد محمد، وقد أنجب ابنا وهو السيد إبراهيم المعروف بالسيد إبراهيم المجاب. هذا وين قبره؟ هذا قبره في أرض كربلاء إلى جنب قبر الحسين عليه السلام، وقد سمي بالمجاب لأنه لما جاء إلى زيارة الحسين عليه السلام سلم عليه وقال: السلام عليك يا أبا عبد الله، فسمع هاتف يجيبه ويقول: وعليك السلام يا ولدي، فعرف من بعد ذلك بالسيد إبراهيم المجاب، ومنه تنحدر سلالة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. السادة الموسويين اللي في العالم كلهم ينحدرون من نسل هذا السيد المبارك، السيد إبراهيم ابن السيد محمد ابن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد من أبناء الإمام الكاظم صاحب هذه الليلة القاسم ابن الإمام الكاظم عليه السلام، الذي كان على درجة عالية من المقام الرفيع عند الله سبحانه وتعالى. ويكفي في عظمة هذا السيد الجليل أنه قد شهد له الإمام الكاظم عليه السلام بأنه كان مؤهلا لمنصب الإمامة، يعني كانت فيه صفات الإمامة، وهذا مو غريب. كثير هناك شخصيات في القرآن الكريم والروايات ليسوا أنبياء، ليسوا أئمة، لكن الله عز وجل يعطيهم مقامات وصفات من سنخ مقامات الأنبياء ومن سنخ مقامات الأئمة. شوف مريم عليها السلام، قرآن يعطيها مقام من مقامات الأنبياء وهي أنها كانت محدثة الملائكة: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم. كانت الملائكة تتحدث مع مريم كما كانت الملائكة تتحدث مع الأنبياء. ولذلك أكو بعضهم تحير لما إجي لي مثل هاي الآيات، ما عرف شلون يوصف مريم، بأي مقام يصفها، مثل القرطبي في تفسيره، فما وجد بدا إلا أن يقول بأن مريم كانت نبية من الأنبياء، يوصل إلى هذا إلى هذه الدرجة، قال هي نبي، هاي اللي تكلمها الملائكة يعني هي نبي من الأنبياء. بس احنا نقول لا، ما يحتاج نقول بأنها كانت نبي. ليش؟ لأنه أحيانا يعطي الله عز وجل هذه المقامات التي أعطاها إلى الأنبياء وإلى الأئمة يعطيها إلى غيرهم مع أنهم ليسوا أنبياء وليسوا أئمة. كذلك القاسم ابن الإمام الكاظم عليه السلام كانت فيه صفات الإمامة، مع أنه لم يكن إماما لكن كانت فيه صفات الإمامة. ولذلك الروايات تقول بأن الإمام الكاظم كان يقدمه في كثير من الأمور، كان يقدم السيد قاسم ابن الإمام الكاظم عليهما أفضل الصلاة والسلام. لكن أسف على هذا الشباب الذي عانى كغيره من بقية بني هاشم، عانى من شدة الجور والاضطهاد والتعذيب، ولذلك لم يبقى في أرض المدينة بل فر هاربا على وجهه من أرض المدينة، هربا وفرارا من بطش هارون عليه اللعنة، اللي تقول الروايات بأنه كان قد جن جنونه على الهاشميين، فصار يقطع الأيدي والأرجل ويسمل الأعين، وكان يبني الإسطوانات على جثث وأجسام الهاشميين، فكان يأتي بالغلام من بني هاشم فيأمر البناء أن يبني عليه الجص والبناء وهو حي داخل الإسطوانة.
لذلك فر القاسم بأبيه وأمه.
وين يروح؟ كان يريد قبر جده أمير المؤمنين عليه السلام. حلال المشاكل أبو حسين، يلوذ به كل الناس، لذلك صار يتمشى إلى جنب شاطئ الفرات إلى أن وصل إلى منطقة الحلة. هناك على ضفاف النهر جلس ليستريح بأبي هو وأمي، فتراءت له امرأتان تستقيان الماء، وسمع كلمة من واحدة منهم. هي الكلمة وقعت في قلبه، لما أن قالت واحدة منهن للأخرى: لا وحق الأمير صاحب بيعة الغدير. هو طالع خايف على نفسه، الآن يوصل إلى مكان يسمع واحدة تحلف بأمير المؤمنين عليه السلام، استقر قلبه، اطمأن فؤاده، عرف بأن هاي منطقة تحوي شيعة لعلي بن أبي طالب عليه السلام. لكن بعد هو أراد أن يطمئن ويتأكد أكثر، إجا إليها قال لها: أمة الله، من تعنين بصاحب بيعة الغدير؟ من هذا اللي تحلفين براسه؟ فقالت: عجب، ما تعرفه؟ هذا الضارب بالسيفين، الطاعن بالرمحين، أسد الله الغالب، غالب كل غالب، علي بن أبي طالب عليه السلام. ما تعرف علي؟ ما تعرف أمير المؤمنين؟ فاطمأن قلبه لها، فقال لها: أمة الله، دليني على شيخ حيكم. فقالت: إن شيخ الحي هو أبي على الرحب والسعة. وأخذته إلى شيخ الحي، ولما رآه ذلك الشيخ أكبره وأعظمه، فوجد فيه شمائلا عظيمة، لذلك ضيفه عنده 3 أيام. وهذه من عادة العرب أنها تكرم الضيف 3 أيام، وما تسأل لا عن حسب ولا عن نسب. ولما انقضت تلك الأيام إجا هذا القاسم بأبيه وأمي، فقال له: يا شيخ، إني سمعت حديثا ممن سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الضيافة 3، فما زادت على 3 صدقة، وإني لا أحب أن آكل الصدقة. ما قال أنا سيد هاشمي، لكن يريد يبين إليه بأنه لا يحب أكل الصدقة. فقال له: عين لك شغلة، شو اللي تريد تعمل؟ هذه الأعمال دونك. فقال له: أريد أن أستقي الماء، وهذه من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العباد إلى الله، سقاية الماء من أفضل العباد، من أفضل الأعمال العبادية.
فقال له: دونك ذلك. وبالفعل صار في كل يوم يخرج ويستقي لهم الماء من شاطئ الفرات. عاد تصور حالته، إذا وصل إلى شاطئ الفرات هاجت به العبرات. ليش؟ ليش؟ لأنه يتذكر عمه أبا الفضل العباس، ساقع طاش كربلاء أبو فاضل، وهو قد امتهن مهنة كان يمتهنها العباس بأبيه وأمي. لذلك يتذكر أبو فاضل ويتذكر الحسين بأبيه وأمي. أتصور حالة كلما نظر إلى شاطئ الفرات اختنق بعبرته، فينادي: الله، ألا زلت تجري يا فرات حلوا باردا، وقد قتل عندك جدي الحسين عطشانا.
يذرف الدموع على ذلك الشاطئ ويرجع بأبي هو وأمي، وعلى هالحالة كل يوم،
إلى أن في يوم من الأيام في ليلة من الليالي خرج الشيخ في ظلام الليل، فنظر إلى القاسم وقد صف قدميه يصلي لله ركعات، فوجده صاحب عبادة وصاحب تقوى وصاحب ورع، لذلك عزم في اليوم التالي أن يزوج القاسم من إحدى بناته. وبالفعل جمع العشيرة كلها وقال لهم: إني عزمت أن يزوج القاسم من إحدى بناتي. فاستدعى القاسم بأبيه وأمي
وعرض عليه الأمر،
وقبل القاسم، لكن التفت الشيخ إليه قال له:
يا ولدي، نزوجك ابنتنا لكن ما نعرف حسبك ولا نعرف نسبك ولا شنو اسمك.
فقال له: يا شيخ، إن كنت تريد أن تعرف حسبي ونسبي فاترك هذه الأمر ودعني في حال سبيلي، أمشي أطلع. فقال: لا يا ولدي، ابقى عندنا. وزوجه إحدى ابنته، وفعلا عاش معها، وقد رأى أهل ذلك الحي الخيرات والأرزاق.
بمجرد أن نزل القاسم عمت البركات والأرزاق في ذلك الحي،
وقد أنجب القاسم ابنة طفلة صغيرة عليها شمائل أهل البيت.
فلما جيء له بها قيل: ماذا تسميها؟
أتصور حالته وقد اختنق بعبرته،
نكس راسه إلى الأرض وقال: سموها فاطمة. اشقد هالاسم عزيز على قلب أهل البيت، فاطمة،
وما أدراك ما فاطمة.
وفعلا عاشت فاطمة في كنف أبيها ما يقارب 3 سنوات،
لكن عاجله الموت بأبيه وأمه. اشتد به المرض واشتدت به العلة،
وصار طريح الفراش يتقلب يمينا يسارا، يرفع فخدا ويضع الآخر. فجاء إليه الشيخ، جلس عند راسه، والقاسم يحتضر بأبي هو وأمي. فقال له: ولدي، أنت الآن تموت لكن إلى الآن ما عرفنا حسابك، ما عرفنا نسابك، ما عرفنا وش اسمك يا ولدي. فقال: الآن تعرف يا عم، أسألك بالله، أتعرف محمدا المصطفى؟ قال: شلون ما أعرفه؟ قال: يا شيخ، أتعرف علي المرتضى؟ قال: ذاك إمامي. قال: يا شيخ، أسألك، أتعرف موسى بن جعفر صاحب الجنازة المقيدة بالسلاسل والأغلال المنادى عليها بنداء الذل والهوان؟ تعرفها لما تعرفها؟ قال: شلون ما أعرفها؟ من أنت يا هذا ومن تكون؟ فقال له: يا شيخ، أنا القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر. لما سمع الشيخ كلامه صار يلطم بكلتا يده على رأسه وهو ينادي: وخجلتاه منك يا رسول الله، وخجلتاه منك يا أمير المؤمنين، وخجلتاه منك يا باب الحوائج، تشتغل عندنا خدام يا ولدي؟ قال: لا عليك يا شيخ، شفيعك جدي رسول الله يوم القيامة. لكن أوصيك بوصيتين يا عم، وما هما؟ قال: الوصية الأولى أوصيك بابنتي فاطمة، خذها إلى أهلها في المدينة. قال: لك ذلك. والوصية الثانية؟ قال: يا شيخ، إذا أنا موت فغسلني وكفني وحنطني وصل علي. قال: قطعت نيات قلبي يا ولدي، أكو ميت بعد لا يغسل؟ أكو ميت لا يكفن؟ قال: نعم يا شيخ، ذاك جدي الحسين ما غسلوا وما لفوه في كفن يوم الطفوف، وما مدوا عليه رداء. شحالته قال: عار تجول علي الخيل عادية، حاكت له الريح ضافي مزر ورداء. أهل العزاء وبين
إنما القاسم على حاله إذ عرق جبينه سكن أنينه أسبل يديه ومد رجليه أطبق شفته يا علي يا علي وفاضت روحه الشريفة ألم مناد وقاصما ألم مناد ومصيبة وامتثل الشيخ لوصيته قام في جهازه غسله كفنه حنطه ودفنه وصار قبره يختلف إليه الشيعة على مر التاريخ مرقد عظيم يزوره الناس أصحاب الحوائج بعد وأخذ ابنته فاطمة إلى المدينة يقول أول ما وصل إلى المدينة ترك تلك البنت فجاءت على باب بيت من بيوتات بني هاشم فصارت تصرخ وتنادي وغربتها أيوة مصيبتها فلما سمعنها النساء خرجنا نظرنا إليها أمت الله بني من أنت ومن تكوني لكنها ما كانت تجيب هنا جاءت أم القاسم مولاتنا تكتم لما نظرت إلى البنت ضمتها إلى صدرها وقالت شمائل ولدي القاسم يقول بعض أرباب المنبر حينها شهقت شهقة وفاضت روحها حسرة على ولدي ماتت حسرة على ولدها وهي ما شافته ما شافته ولا نظرت إليه مقطع بالسيوف ولا نظرت إليه مخضب بدمائه ولا نظرت إليه مفلوق الهامة أقول ما حال رملا لما نظرت إلى ولدها القاسم محمول على صدر عمه الحسين عاد شلون شال أبو علي يصورون المؤرخين يقولون احتمله الحسين فلما نظرنا إليهما وجدنا رجلي القاسم تخطان في الأرض خطا قلنا يا عجب الله أكان الحسين قصير القامة أم كان القاسم طويل يقول حققنا النظر وإذا بالحسين قد انحنى ظهره والله جاب ومدد ما بين خوتي قعد عدهم يا ويلي وهم موت وبس ما سمعت النسوان صوتي اجت امه تصيح الله اكبر الله يساعدها اجت شافت الولد وهو مخضب بدمائه ويا لها من ساعة بين الأم وبين ولدها تقول لمن شفت عمك لبسك تفصيل لجفان قلت الولد ما يعود من حامة الميدان قوم يا سكنة وادعي شمعة الشبان وشقي على العريس جيبك يا زكية أخ وقاسما هنا عاد يصور كأن القاسم انتبه فتح عينه في آخر اللحظات يوصي أمه وش هالوصية يقول أوصيك يما وصية سمعي لفظ جوابي شبان لو شفتيهم ذكري يما شبابي
محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي، عطشان أنا يا والدي عند الشرب ذكري. قالت ولدي قاسم ولا مال ولا مال ولا مال، أني ردتك ما رد الدنيا ولا مال.
يا عافية
ولا مال تحضرني لو وقع حملي ولا مال. يا جاسم يا جاسم خابت ظنوني ولا ما. وقت الضيق يا ابن قطعت بي
خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناء. يا الله
إلهي نسألك وندعوك بحق القاسم ابن الإمام الكاظم، لا ترد أكفنا إلا بقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا وفك أسرانا وتفريج الهموم والغموم عنا. إلهي تقبل منا صالح الأعمال واعدنا على مثل هذه الأيام في أحسن حال، لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. جماعتي الحاضرين والمؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع، بارك اللهم في أرزاقهم وطل في أعمارهم، ارحم موتاهم موتانا من مات على الإيمان، لا سيما إلى أرواح المرحومين الحاج سعيد الصيبعي والحاج محمد سعيد الصيبعي والحاج عيسى الصيبعي، إلى أرواحهم وأرواح موتى ذويهم ومتعلقيهم وموتى الباذلين والسامعين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة والصلوات.